بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، فالحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، ثم الحمد لله الذي رد أرواحنا إلى أجسادنا وأذن لنا بذكره وتفضل علينا بصلاة الفجر في جماعة، وأسأل الله أن يحفظ علينا أفضل الصلوات عند الله، وهي صلاة الصبح في جماعة يوم الجمعة، كما أسأل الله تعالى أن يديم علي وعليكم نعمة السنة في قراءة سورتي السجدة والإنسان وغير ذلك من السنن في حياتنا كلها التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، راجين المولى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ألا يحرمني وإياكم الإخلاص له وحده جل وعلا واتباع نبيه صلى الله عليه وسلم في كل أمر عباداتنا ومعاملاتنا وأخلاقياتنا وظاهرنا وباطننا، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، آمين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ولا يزال الحديث موصولا مع سنن الترمذي، والمجلس الثالث والعشرين بعد المئة التاسعة، وبإسناد شيخنا إلى الإمام الترمذي قال: باب في سن النبي صلى الله عليه وسلم كم كان حين مات. حدثنا أحمد بن منيع ويعقوب بن إبراهيم الدورقي قال: حدثنا إسماعيل بن علي عن خالد الحذاء حدثني عن مار مولى بني هاشم قال: سمعت ابن عباس يقول: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 65.
وهذا الحديث شاذ، هذا الحديث شاذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات ابن 63.
حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا بشر بن المفضل حدثنا خالد بن الحذاء حدثنا عمار مولى بني هاشم حدثنا ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 65.
وهذا أيضا شاذ.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن الإسناد صحيح. حدثنا أحمد بن منيع حدثنا روح بن عبادة حدثنا زكريا بن إسحاق حدثنا عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 13 يعني يوحى إليه، وتوفي وهو ابن 63.
وهذا ثابت في البخاري ومسلم وعند الترمذي وهو الصحيح إن شاء الله.
قال أبو عيسى في الباب عن عائشة وأنس بن مالك ودغفال بن حنظلة: ولا يصح لدغفل سماع من النبي صلى الله عليه وسلم ولا رؤية. وحديث ابن عباس حديث حسن غريب من حديث عمرو بن دينار. حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن جرير بن عبد الله عن معاوية بن أبي سفيان أنه قال: سمعته يخطب يقول: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63، وأبو بكر وعمر وأنا ابن 63. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. حدثنا العباس العنبري والحسين بن مهدي قال: حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرت عن ابن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة، وقال الحسين بن مهدي في حديث ابن جريج عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو ابن 63. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه ابن أخي الزهري عن الزهري عن عروة عن عائشة مثل هذا.
هكذا أيها المباركون سمعنا هذا الكلام الطيب المبارك، وخلاصة هذا الكلام المبارك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث على رأس الأربعين من عمره، بعث النبي صلى الله عليه وسلم على رأس الأربعين من عمره. هذه الفائدة الأولى. والفائدة الثانية أنه ظل في مكة بعد البعثة 13 عاما، 3 منها سرا و10 جهرا. الفائدة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة بعد البعثة 13 عاما. طب الفائدة الثالثة أنه عليه الصلاة والسلام دعا إلى الله سرا في دار الأرقم من الأرقم 3 أعوام وجهرا 10 أعوام، فكان مجموع الدعوة في مكة 13 سنة. فائدة الرابعة أنه ظل في المدينة النبوية المنورة طيبة زادها الله طيبة 10 أعوام، فيكون مجموع سن الدعوة 23 عاما، وبعث على رأس الأربعين صلى الله عليه وسلم، فكان عمره حينما مات صلوات الله وسلامه عليه 63 سنة. الفائدة الخامسة، هل مات الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجواب نعم، لقوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، ولقول الله عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فإذا السادسة، قال الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فإذا كان هذا حال الشهيد فالسؤال ما الأعلى، النبي أم الشهيد؟ الجواب لا شك ولا ريب النبي، فكيف بالرسول الذي درجته أعلى من النبي؟ إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام مات ولكنه في قبره حي، حياة برزخية لا يعلم كنهها أي حقيقتها إلا الله تبارك وتعالى. فمثلا لو أن هناك إشكال بينك وبين زوجتك فوقفت أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم وعرضت عليه الإشكال الذي بينك وبين زوجتك، أنا أسألكم هل يجيبك؟ طيب ولو أن هناك إشكال بين دولتين مسلمتين، أيوة، وعرضت الإشكال على النبي صلى الله عليه وسلم هل يجيبك؟ لا. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم مات ولكنه في قبره حي، حياة برزخية لا يعلم كنهها حقيقتها إلا الله تبارك وتعالى. فصلاة ربي وسلامه عليه وعلى من صار على هدي إلى يوم الدين. هذا ما أردت أن أذكر نفسي وإياكم به في هذا الصباح المبارك، حتى أسعد بلقاء حضراتكم في صباح الغد إذا قدر الله البقاء واللقاء إن شاء الله، وإلى ما تيسر من الأسئلة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول ما فيش جامع قريب مني وأقرب مسجد لازم سيارة، فهل لازم صلاة الجمعة في المسجد أم أصليها ظهر علما أني في سفر؟
الجمعة لا تجب على 5، الجمعة لا تجب على 5، لا تجب على مسافر ولا مريض ولا امرأة ولا صبي ولا عبد، 5 لا تجب عليهم الجمعة، المسافر والمريض والمرأة والصبي والعبد. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن المقيم إذا كان ليس عندهم جامع يصلون فيه الجمعة والأذان لا يسمع بمجرد رفعه دون مكبرات الصوت، فحينئذ لا تجب عليهم الجمعة إنما عليهم الظهر بارك الله فيك. لكن إذا كان لا يوجد في مكانهم مكان للجمعة فينبغي أن يسعوا إلى ذلك. قلت وليس من المهم أن يكون مسجد بالكيفيات التي نعلمها فلو أنهم أقاموا خيمة وجعلوها مسجدا فهي مسجد، أي نعم. ولو أقاموا مسجدا من الزنكو كان مسجد، ولو أقاموا مسجدا من الخشب كان مسجد، ولو أقاموا عريشا كما كان حال مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لكان. وليس العبرة أيها المباركون بأن يقام مسجد بخمسة مليون أو بمليون أو بأكثر أو بأقل، فإن هناك من المساجد من أنفق عليها الملايين فتدخلها فتجد الإمام والمأموم، الإمام والمؤذن، ولا تجد غير ذلك. وربما تدخل مسجدا متواضعا تجد فيه الدعوة إلى الله والتعليم والتعلم والعبادات والذكر، وفيه الكتاب وقوافل الدعوة إلى الله تخرج من هذا المسجد إلى المدن والقرى والكفور والنجوع، تأخذ بيد الناس من الكفر للإيمان، ومن الشرك للتوحيد، ومن النفاق إلى الإخلاص، ومن البدعة إلى السنة، ومن المعصية إلى الطاعة. وكل ذلك مؤسس على الوحيين بفهم الصحابة الكرام، ومن يقوم بذلك يريد وجه الله الكريم ومنهجه على طريق النبي الأمين صلى الله عليه وسلم بفهم الصحابة الكرام. فليس العبرة بالديكور ولا بكثرة النفقات من الآلاف والملايين، ولكن العبرة بما يقام في هذا المسجد. فنسأل الله أن يحيي مساجدنا وأن يحيي قلوبنا.
شيخنا، إذا أقيمت في الخلاء هل في إثم إذا أقيمت في الخلاء دون مسجد أو دون مكان؟
أنت تعلم أنه ينبغي أن يقام مسجدا لنستظل بظل سقفه من الحر والشمس، ولنستظل بظل سقفه من المطر والبرد والشتاء، حتى يكون الإنسان واقعيا فيما يطرح. حتى أنك تعلم أن هناك صيف وشتاء وربيع وخريف، وما تتحمله أنت كشاب لا يتحمله غيرك كشايب، وما يتحمله هذا كصحيح لا يتحمله غيره كمريض. ثم أنه لا يخفى حضرتك أن المسجد النبوي له سقف وله جدران، وإن كانت أعمدته من جذوع النخل وإن كان سقفه من العريش، لكنه مسجد يستظل به. فهكذا بارك الله في عمرك ممكن تجعله من الزنكو، من الخشب، من الصبة، من العريش. فكما نهتم بإقامة بيوتنا نهتم بإقامة مساجدنا أو قريبا من ذلك، والله أعلم.
يقول: هل يجوز لزوجتي الدخول في خصوصياتي في التفتيش في الهاتف وغيره؟
نحن في زمان الفتنة، وزمان الفتنة هذا ابتلي بشيء اسمه الشبكة العنكبوتية، يحكون عنها بالعجمية الانترنت. الانترنت هذا يحكى عنه أنه يوجد فيه ما يسمى بالفيسبوك والتويتر واليوتيوب والإنستغرام والمسنجر، وبعض الناس من المسلمين يدخلون على المواقع الإباحية، وبعضهم يكلم النساء الأجنبيات. يكلم النساء الأجنبيات في صحيح البخاري ولا في صحيح مسلم ولا في باب الطهارة والصلاة والصوم ولا في الإصلاح ذات البين، يكلمه فيما يدفعه إلى النار ويبعده عن الجنة. فالزوجة تشم تلك الرائحة الشيطانية الإبليسية من زوجها لعلامات ودلالات هي أدرى بها من غيرها. فهذه الشكوك وتلك الوساوس وهذه الرائحة الشيطانية الإبليسية تدفعها إلى حب الإشراف. فإذا غاب الزوج في الكنيف دورة المياه، أو دخل ليغتسل، أو نسي جواله الذي يقال عليه موبايل، ذات يوم مسكته وفتحته وفتشت فيه فوجدت فيه من البلايا ما الله به عليم. فتكون تلك البلايا سببا للفرقة بينها وبينه، تعلمه بما اطلعت عليه من محادثات بينه وبين النساء الأجنبيات فيما حرم الله تبارك وتعالى. فلما يعلم ذلك يركبه ما يسمى بالعند، فيقول نعم فعلت وسأفعل، وإن كان يعجبك جلست، وإن كان لا يعجبك انصرفت. هذه إجابات شيطانية وكلمات إبليسية وفيها مجاهرة بالمعصية، وكل أمتي معافى إلا الإيه؟ إلا مجاهر. فهذا يعد جهر بالمعصية. ولذلك أنا أقول للمرأة المسلمة التي تسمعني الآن عبر الشبكة العنكبوتية أو ستسمعني بعد هذا الوقت، إن ابتليت بالتجسس على زوجك، إن ابتليت بالتجسس على زوجك ونسيت قول الله تعالى ولا تجسسوا، ورأيت من البلايا ما الله به عليم، فلا تواجهي، هذا أولا، ولا تفضحي، هذا ثانيا، وثالثا اشطري عليه، لأن الله سمى نفسه الستين، ورابعا قومي بين يدي الله في الثلث الأخير من الليل حيث يتنزل الرب عز وجل ويقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من مستعيذ فأعيذه، وابكي وأنت ساجدة وتباكي، وسل الله أن يقيه وإيانا شر الفتن. وأنا أعلم أن قلبك قد اشتعل فيه نارا، وأن إبليس قد نفخ فيك، وأن ذلك الذي أشرت به عليك فيه صعوبة إلا إذا يسره الله تعالى عليك، لكن افعلي هذا. ثم بعد ذلك في ساعات خلوة بينك وبين زوجك ووقت انسجام، قولي له كم أحمد الله يا أبا أحمد، يا أبا عبد الرحمن، يا أبا محمد، كما أحمد الله أن الله تعالى قد امتن علي بك. وكثير من الرجال يحادثنا ويهاتفنا ويخاطبنا النساء الأجنبيات فيما حرم الله، فالحمد لله الذي طهرك من مثل هذا وأبعدك عن تلك الرزايا ومتعك بالحلال، لا حرمني الله منك ولا حرمك مني، وجمعني بك في الفردوس الأعلى من الجنة لأستمتع بك وتستمتع بي في الدنيا وفي الآخرة. أنشدكم الله، هل الرجل يستحي إذا سمع هذه الكلمات؟ يستحي. وتبدأ النفس الأمارة بالسوء تتغير إلى نفس قال الله فيها ولا أقسم بالنفس اللوامة، وإذا به إذا خلت به تمدحه وتطريه وتثني عليه وتذكره بما فيه من صفات جميلة، وإذا بنفسه اللوامة تنتقل إلى نفس قال الله جل وعلا فيها يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أنا لا أنظر وأنا جالس على الكرسي، وأنا أشعر وأعلم تمام العلم أن هذا الذي أشرت به ليس يسيرا، وإنما هو صعب على امرأة ناقصة عقل ودين، شهادة الرجل بامرأتين، ونقصان دينها أنها إذا حاضت ونفست لا تصلي ولا تصوم، وأنها إذا وقعت عينيها على مثل هذه الرزايا عبر المحمول اشتعلت نار الغيرة فيها وتأججت نار الفتنة فيها فدفعتها إلى ما لا يحمد عقباه. ولكن الساجدة لربها الموحدة له عز وجل المحجبة التي تريد الستر والعفاف والحفاظ على بيت فيه أولاد من ذكور وإناث تتقلد الحكمة وتسأل الله تعالى ذلك، وتعالج الأمر بما أشرت به في الكلمات السالفات، فستجد خيرا كثيرا، في حين أنها لو واجهته ستجد العند الذي يوصلهما إلى الطلاق، وتكون القاضية في هذه المشكلة على الأولاد المساكين، ويذهب هذا الرجل ويتزوج ويأتي لأولاده بزوجة أب تريهم النجوم في عز الظهر كما يقولون، وتذهب هذه المسكينة إلى رجل آخر فتتزوج، ومن يضيع بين الزوجين؟ الأولاد. فالعقل العقل، والتؤدة التؤدة، والروية الروية. وعلي وإياكم بقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وعليكم بقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله، وعليكم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حي ستير يحب الحياء والستر. هذا إذا تحققت هذه الفتنة، أما إذا لم يحدث مثل هذا فنسأل الله أن يحفظنا وأن يحفظ بيوتنا وأعراضنا من فتنة الشبكة العنكبوتية التي تسمى بالأنترنت، فإنها فتحت على البلاد والعباد شرا عريضا عظيما، ومن أعظم أسباب الثورات والخروج على الحكام وانقلاب البلاد والعباد هذه الشبكة العنكبوتية. فنسأل الله أن يأتي لنا بخيرها وأن يدفع عنا شرها، والله أعلم. نعم.
الزوج من حق أن يفتش وراء زوجته؟
لا ينبغي للمرأة أن تفتش وراء زوجها، ولا للزوج أن يفتش وراء زوجته، إلا إذا وجد قرائن وعلامات دون أن يتعمد، دون أن يتعمد. فإذا وجد علامات وقرائن فحينئذ هو مضطر إلى هذا ومضطر إلى هذا. فأنت لو كنت غائبا، أنت أو أنا أو غيرنا من المسلمين، وأردت أن تأتي، فقد نهيت أن تدخل على زوجتك فجأة حتى تنتشط الشعثة. يعني هذه المرأة التي لها شعر تحت إبطيها ولها شعر في عانتها وشعرها منكوش ربما تكون متسخة، لا تدخل عليها بهذه الصفة، فإن رقعت عينك عليها زهدت فيها، ولكن إن أعلمتها أنك قادم أزالت عانتها وإبطيها واغتسلت واكتحلت وتطيبت وظهرت في أحسن مظهر وارتدت الملبس الجميل، وإذا بيتها نظيف وإذا غرفة نومها أنظف، وكأنها تقول لك هئت لك، حينئذ تزداد المحبة إن كان هناك محبة، وإن لم يكن هناك محبة تستبدل الكراهية بالمحبة. ولذلك فإن الإسلام العظيم حرص على ذلك. هل تعلم أن المرأة إذا انقطع حيضها ماذا تفعل؟ واحد، تستنجي بالماء. اثنين، تأتي بقطعة من القطن أو شاشة وتضع عليها المسك الأبيض وتتتبع أثر الحيض، والمرأة لها مخرجان، مخرج للبول ومخرج للحيض، فهذا مخرج الحيض يخرج منه رائحة كريهة من آثار الحيض، فتتبع هذا المخرج بالقطنة التي عليها مسك أبيض فتزيل الرائحة الكريهة، ويخرج من هذا المكان رائحة طيبة، فيكون أدعى للزوج إن دنا منها. أما إذا استبقيت على حالها ينبعث منها رائحة كريهة فيكون أدعى لزهد الرجل فيها، والله أعلم. نعم. نعم.
هل هناك في الإسلام خيانة للزوجة أم أنها خيانة لله ورسوله؟
كلاهما حادث. لا تخونوا الله والرسول وأماناتكم. أي نعم. فإذا وقع الرجل في جريمة الزنا أو في هذه المحادثات التي انتشرت بين بعض العباد وفي بعض البلاد ولا حول ولا قوة إلا بالله، فلا شك أنها أولا ظلم لنفسي، ثانيا ظلم لمن حادثتها وحادثتني، ثالثا انحراف عن منهج الله عز وجل ومنهج رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم للزوجة، لأن الله من بها علي لأغض بها بصري وأحفظ بها فرجي، وأبدلني الله بها عن الحرام، فكيف أترك ما أحل الله وأقبل على ما حرم الله؟ فيكون على هذا والعلم عند الله. هذا وأسأل التواب أن يتوب علي وعليكم وعلى سائر الأمة، وإن كان من توفيق فمن الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فمن النفس والشيطان والله رسوله من وراء. ومن سمع هذا التوجيه للزوجات أرجو أن يشهره ويشيعه على الشبكة العنكبوتية على النسوة أن يسمعنا فيستفدن منه، فيكون سببا للحفاظ على بعض البيوتات التي بقي فيها شيء من الحق. سبحانك اللهم وبحمدك، شكرا لك.